إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذا اليوم الأغر الميمون المبارك وفي هذا المكان الطيب المبارك، وأسأل الله جل وعلا في تلك الساعة المباركة الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يمن علينا مرة أخرى ويجمعني وإياكم صحبة مع الحبيب المصطفى في فردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ورضوان من الله أكبر، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون دائما طلابا للجنة، لا ترن أنفسنا ولا تتطلع قلوبنا إلا إلى جنة الرحمن جل وعلا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون لا يترك طاعة إلا ربطها بالجنة، بدءا من التوحيد، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ثم بعد ذلك مرورا بالصلاة، من صلى البردين دخل الجنة، من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، الوضوء، من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. الأذان، من أذن 12 سنة وجبت له الجنة. الصيام، من ختم له بالصيام يوم دخل الجنة. الصدقات، من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة الثمانية. الحج، والحجة المبرورة ليس لها ثواب إلا الجنة. الجهاد، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين. طلب العلم، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريق إلى الجنة. بر الوالدين، الوالد أوسط أبواب الجنة. كفالة الأيتام، أنا وكفل الأيتام، هكذا في الجنة، وهكذا. لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم طاعة إلا ربطه الجنة، ثم أخبر أن هناك ما هو أعلى وأعظم وأجمل وأجل من الجنة، ألا وهو كما جاء في كتاب الله عز وجل حينما ذكر الجنة وختم الآية ورضوان من الله أكبر. كان الحسن في المسجد رضي الله عنه وارضاه، فوجد رجلا واقفا يدعو وهو يقول اللهم ارض عني، فقال لو رضيت أنت عن الله فسوف يرضى الله عنك. قال له أنا أرضى عن الله وأنا العبد الفقير؟ قال أجل. قال كيف ذلك؟ قال إذا سررت بالنقمة سرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله وسوف يرضى الله عز وجل عنك. الرضا عن الله سبحانه وتعالى، الرضا ثمر من ثمرات المحبة، وهو أعلى مقامات المقربين، وهو كما قال القائل كل ما جاء من عند الحبيب فهو حبيب. الله، حينما يبتلى الإنسان، حينما يصاب بأي شيء، وأنتم تعلمون الآن ما أصيبت به الأمة في كل مناحي الحياة، فحينما يرضى الإنسان عن قضاء الله عز وجل، ويرفع دائما شعار النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لكل الصحابة ولكل من جاء من بعدهم كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه البخاري، قال والله لله أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. الأم ممكن تقصى على ابنها الكبير، لكن محال أن تقصى على الطفل الرضيع، لأنه لا يفهم شيئا. فقرب النبي صلى الله عليه وسلم الأفهام، وليس معنى ذلك مطابقة أو مماثلة أو مشابهة بين رحمة الأم ورحمة الرب، محال. فتلك يعني معادلة لا يمكن أن تتحقق، فالله عز وجل رحمته وسعت كل شيء. فالله عز وجل رحمته وسعت كل شيء. فالله عز وجل رحمته وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. إذن فالنبي أراد أن يقرب الأفهام، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة والأمة من بعدهم أن الرضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أما القسم الأول فهو الرضا عن الأوامر والنواهي، الرضا عن الأوامر والنواهي. ربنا أمرنا في اليوم بخمس صلوات، فممكن واحد من الشباب يقول طب ليه ما كانتش صلاة واحدة كفاية؟ شو المطلوب مني بس أن أقول له يا رب أنا عبدي ليك وصلي وبطيعك وبسمع كلامك، مرة واحدة أجي حضور وانصراف وصلي وامشي والدنيا جميلة وحلوة يعني. أقول له طب ما هم كانوا 50 في رحلة الإسراء والمعراج، كانوا 50 صلاة فرضت على الأمة، ثم ما زال النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل ما بين موسى وبين ربه جل وعلا، ويقول له يا رسول الله سل ربك التخفيف فإن أمتك لا تطيق. فظل النبي ينتقل ما بين موسى وبين ربه جل وعلا إلى أن خفف الله عز وجل 50 إلى 5 بأجل 50. شوف الفضل والرحمة من عند ربنا سبحانه وتعالى. فالرضا بالأوامر، جاء في الحديث الذي رواه مسلم أنه لما نزل قول الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. موضوع شاق جدا أن ربنا يحاسبني على الحاجة اللي لسه جوايا لسه ما عملتهاش، يعني حاجة بفكر مثلا أن أنا أعمل حاجة وحشة في حد مثلا بس أنا ما عملتش وضميري رجعني مثلا، لا تحاسب عليه على أنك مجرد بس أنك فكرت. فكان أمر شاق جدا. فجاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى جثوا على الركب وقالوا يا رسول الله حملنا أو كلفنا ما لا نطيق. كلفنا قبل ذلك الصلاة والصيام والجهاد، هذا أمر يسير بالنسبة، يعني حتى لو نروح نجاهد وتقطع أجسادنا بالسيوف هذا أمر هين عندنا، لكن نزلت تلك الآية ولا نطيقها. إزاي ربنا سبحانه وتعالى يحاسبني بما تختلج به أنفسنا؟ فإذا بالحبيب المصطفى يعطيهم درسا يقول أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير. فقالها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنزل قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله، بركة السمع والطاعة، بركة الرضا بالأوامر والنواهي. ما يجيش واحد يقول هو ليه ربنا حرم الخمر، ليه ربنا حرم الفواحش، ليه ربنا حرم السرقة، ليه ربنا حرم الرشوة، ليه؟ طب ما كانت الدنيا تبقى حلوة والواحد عايش براحته ومش عارف يلاقي شغلانة يروح يتصرف ويظبط نفسه، واخد بالك؟ لا، ربنا حرم عشان يحفظ المجتمع، ربنا حرم عشان يحفظني ويحفظك. ربنا حد أوجد الحدود في هذه الشريعة الكريمة المباركة من أجل أن يحميني وأن يحميك، لأن الإنسان بطبعه إن الإنسان إيه؟ بطبعه ظلوم جهول. فلا يحجز الإنسان عن المعاصي إلا أن يعلم أن الله عز وجل يراقبه وسيحاسبه سبحانه وتعالى. وأعظم ما في المسألة إن الإنسان حينما يرتكب الذنب يعلم أن الله مطلع عليه، وإن هو سبحانه وتعالى هو اللي هيحاسبه يوم القيامة، وإن هو سبحانه وتعالى هو اللي هيحاسب العبد ده يوم القيامة لما يجي في الدنيا. عزك الله ولله المثل الأعلى، قاضي بيحقق معك في مسألة ما أو في قضية، فيقول لك قول والله العظيم أقول الحق، فيقول له والله العظيم أقول الحق، يقول له أنت قتلت فلان، يقول له والله العظيم ما حصل، ده أنا ساعتها كنت مسافر ليبيا وطلعت على إيطاليا ورحت أستراليا ورحت مش عارف فين وأقسم بالله ما حصل الكلام خالص. القاضي ما شافش، القاضي قدامه أوراق وبيحكم على إيه؟ على الكلام ده، بيقول لك خلاص أنكر الموضوع بقى وحققه براحتكم بقى، لأن القاضي ما شافش. إنما مالك الملك ومالك الملوك جل وعلا سبحانه وتعالى هو اللي شاف. فلو جيت يوم الأيام يقول لك عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، تقول له ما عملتش، يجيبها لك صوت وصورة. خد بالك، قاضي ربنا سبحانه وتعالى يقول لك أنا ما عملتش الموضوع ده، ما قتلتش فلان، ما شربتش خمرة، طب يا ملائكة وروه وعمل إيه؟ هتشوف صوت وصورة قدام عينيه، وشوف بقى كمية الخجل لما يكون الإنسان بيحاسب أمام الله سبحانه وتعالى وينكر ويكذب وربنا يوريها له ست وصيته. يقول له ده انت ولا واحد تاني؟ الملائكه ظلمتك عملت معاك حاجه؟ يبقى اول نوع من انواع الرضا الرضا بالاوامر والنواهي. شوف قد ايه؟ ان نرفع شعار سمعنا واطعنا، ونرفع شعار بالنسبه للنواهي سمعنا وانتهينا. ربنا نهاني عن كذا سمعنا وانتهينا. سبحان الله، شوف لما أنزل المولى عز وجل تحريم الخمر على ثلاث مراحل، والتدرج مطلوب أحيانا يا جماعة. يعني أمنا عائشة تقول كما عند البخاري: كان أول ما نزل من القرآن آيات فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام، خلاص بقى الإيمان تمكن من قلوبهم، نزل الحلال والحرام. ولو كان أول ما نزل: لا تزنوا لا تشربوا الخمر، لقال الناس: لا ندع خمر ولا الزنا. عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد ابنه بيقول له: يا أبتاه، لماذا لا تحمل الناس على الدين جملة واحدة؟ قال: يا بني، إن الله ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمها في الثالثة، وإني أخشى أن أحمل الناس على الدين جملة واحدة فيتركوا الدين جملة واحدة. هوا تفكر إن هلا واحدة النهاردة ماشية في الشارع ولابسة ستريتش أقول لها النقاب قبل العذاب؟ مش هينفع، ما ينفعش الكلام ده. هتلبسه النهاردة وتلعب بكرة، إنما أقول لها: ربنا يعز حضرتك ويبارك فيكي. وبدل ما أقول لها هتخش النار أقول لها: أرجو الله، وهو نفس المعنى على فكرة، يعني ده ما فيهوش تحريف في الدين، أرجو الله إن لو حضرتك لبست حجاب إن ربنا يجمعك في الجنة مع أمهات المؤمنين، وربنا يحفظك ويسترك، وأظن والله إنك إن شاء الله تستحق. كلام جميل يفتح القلوب. لبست حتة أشارب صغيرة كده وجيبة وبلوزة واسعة شوية، جزاك الله خير، ربنا يعز حضرتك ويبارك فيك، خطوة مقبولة إن شاء الله، أسأل الله أن يتقبلها. ونرتقي بقى، طول ما أنت عايز أعلى درجات الجنة لابد أن تكون في أعلى درجات الطاعة، في حجابك وصلاتك وبرك بأمك وأبوك وطاعتك للزوج وإكرامك للجيران وصلة الرحم وبر الوالدين وهكذا. ما نقفش عند خطوة، نكمل زي ما أنا طبعاً في رحمة ربنا وفي رضا ربنا، لابد أن أنا كمان إيه كل يوم في زيادة. يقول أحدهم: صحبت الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة 20 سنة، فوالله ما وجدته كل يوم إلا في زيادة في طاعة. حتى قال أحدهم: والله لو نادى مناد أن القيامة غدا ما استطعت أن أزيد شيئا في طاعة الله. استفر كل وقته في طاعة ربنا. الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة في بداية حياته وطلب العلم بيقول: مكثت عامين ما وضعت جنبي على سرير ولا على الأرض. طبعا ده مش معناه نحن نحرم النوم، يعني ده بقول لك حال واحد، يعني حبه للعلم وصله لمرحلة إنه قاعد وحواليه كتب وعمال يذاكر ويقرأ ويستفيد، ولما يعوز ينام يتسند على كتب كده ساعة ساعتين ويقوم قايم غسل وشه ومكمل. وأنا أعرف واحد من مشايخ كان كده، كان يعمل إيه؟ يقول لي: والله يا محمود يا ابني، حط الكتاب على صدر وأقعد أقرأ، وكان كبير في السن، وأقعد أقرأ حتى المنام، أبدأ أقرأ مثلا من بعد العشاء، أنا أقرأ ساعتين ثلاثة وأنام الكتاب على صدري ساعة، وأقوم أغسل وشي وأكمل، وشويتين أنام شوية وأقوم قايم وأكمل. يقول لي: كنت كل يوم يوم ما أقول ما قرأتش أخلص كل يوم نص مجلد. سبحانك يا رب، همة همة عالية. الإمام ابن الجوزية طلع على منبر زي ده كده وقال لهم: والله لقد كتبت بإصبعي هاتين أكثر من 2000 مجلدا، ولقد تاب على يدي أكثر من 200,000، ولقد أسلم على يدي أكثر من 200 نفس، ويحق لمن تلمح هذا أن يرجو الكمال عند الله عز وجل، ولكني أخشى أن أكون قد فرطت أو نافقت فيحاسبني الله عز وجل ويعذبني على ذلك. ثم بكى وقال: إلهي وسيدي ومولاي، إن عذبتني غدا فلا تخبرهم بعذابي، لئلا يقال عذب الله من دعا إليه، عذب الله من دل عليه. يبقى الرضا بالأوامر والنواهي أن أنا راضي. 5 صلوات في المسجد إلا لمن كان له عذر من مرض أو غير ذلك، وخبالك راح أصلي وأنا فرحان، وأنا بتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت كرة عيني في الصلاة. كرة عين أرحنا بها يا بلال، كان إذا حزبها أمر فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. بإذن الرضا بالأوامر والنواهي. النوع الثاني الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. وإذا بالحبيب المصطفى من حديث الله العظيم، الحديث ده لوحده كفاية، لو لم تخرج من خبه إلا هذا حديث كفاية. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. كل أمره، كل حياته، كل حاجة تحصل لك بخير أو شر، والشر ليس إليه سبحانه وتعالى، هو شر من وجهة نظري أنا. يعني ممكن مثلا يكون معايا فلوس ورايح أقضي مصلحة، الفلوس اتسرقت، ده خير ولا شر؟
ده عين الشر صح كده؟ ده بالنسبة لي أنا. لكن قد يكون هو عين الخير. ليه؟ يمكن أنا كنت رايح أشتري حاجة هتدمرني وتدمر أولادي، يمكن كان ربنا سبحانه وتعالى مقدر أن أنا لو اشتريت بالفلوس دي حاجة معينة يكون فيها دماري أنا وأولادي، فربنا قدر أنها تتسرق، لكن أنا شايفها شر، خد بالك، لكن الشر ليس إليه سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، خد بالك، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. النبي عاش كل حالات الرضا، الله أكبر، عاش الفقر والغنى، عاش المرض والصحة، عاش النصر والهزيمة، عاش الحياة، عاش حياة أولاده وعاش موت أولاده، وابتلي بموت كل أولاده وبناته ما عدا فاطمة التي ماتت من بعده بستة أشهر. النبي عانى كل ده، وبعدين ماتت خديجة، سكن النفس والروح والقلب النبي صلى الله عليه وسلم، ومات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدافع عن النبي، وازداد حزن النبي أن عمه مات كافرا، ومات حمزة أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم عم النبي وأخوه في الرضاعة، وحزن عليه النبي حزنا شديدا، رغم ذلك كان راضيا عن الله. وفي البخاري أنه لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم بكى النبي فقال عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله وأنت تبكي؟ فقال: أجل، تلك رحمة يجعلها الله في قلب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ثم قال: إن القلب ليحزن، وإن العين لتدمع، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. ما نقولش كلمة نسخط بها ربنا عليه سبحانه وتعالى، كل اللي بنقوله راضين يا رب، الحمد لله، إن الله ولا رجل، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، رضا عن الله سبحانه وتعالى. وشوف أحوال النبي عليه الصلاة كلها كانت رضا عن الله، ويقول لك كما عند الترمذي بسند صحيح: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. الله بيقول لك عايز الأجر كبير، اعرف إن ربنا مش بيحبك إلا لما يبتليك. قل لي: طب أنا مش عايز الابتلاء. طبعا لا تتمنوا لقاء العمل، ولكن إذا لقيتموه فاثبته أو فاصبره، في روايتين. وخبر حضرتك، يعني أنا ما بتمنىش المرض، لكن لو جاني اللهم لك الحمد، كل ما جاء من عند الحبيب فهو حبيب. الله العظيم، الواحد شاف مشاهد في حياته. مرة إحدى قريباته كانت مصابة بالسرطان، ربنا يشفي الجميع يا رب العالمين، وكان عندها كمية صبر عجيبة الشكل، وبترت أعضاء وأجزاء من جسمها وشافت اللي محدش شافه. وبعد 10 سنين سألتها، قلت لها: أنا شايفك ما شاء الله مش صبرة، أنت راضية أوي. قلت لي: طبعا، مرضاش ليه؟ ده كل ما جاء من عند الحبيب فهو حبيب. وأنا اللي مخليني راضية إن أنا عارفة إن أنا عاملة زي اللي راكب قطر، وكده كده محطتي جاية، أصبر شوية حتى ما تيجي محطتي وأذن ربنا وأنا راضية، عشان لما أقبل وأنا راضية غير لما أقبل وأنا مش راضي. فانا عايزه ما اخسرش دنيتي واخرتي. شوف المعنى، القطر ماشي والدنيا معديه. كان واحد اسمه ابو قلامه، ربنا يعافينه وعافيك يا رب، ايديه مقطوعه من هنا الاثنين، ورجليه الاثنين مقطوعين، وهو اعمى ويسمع خفيفا، يعني ما بيشوفش، ولا ليه ايدين ولا رجلين، ما فيش غير الحته الوسطانيه دي. وإذا بأحد الصالحين يمر عليه فيجده يقول: الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعطي أحدا من العالمين، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به الناس من حولي. فقال له: من أي شيء عافاني؟ قال له: عافاني من الشرك، وأكرمني وأنعم علي بنعمة التوحيد، وأكرمني بذكره وشكره، ومنع غيري من ذكره ومن شكره. الله، النعمة، الرضا، الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، الإنسان يكون راضي عن قضاء الله وعن قدره سبحانه وتعالى. وأكمل ما تبقى من الخطبة بعد جلسة الاستراحة، فأقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. يقول عمر بن الخطاب: والله ما أبالي أيهما ركبت، مطية الفقر أو مطية الغنى، إن كان فقرا فصبر وأجر، وإن كان غنى فشكر وأجر. سعد بن أبي وقاص اللي كان مجاب الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والحاكم، قال: اللهم استجب لسعد إذا دعاك. فكان سيدنا سعد مجاب الدعاء. في آخر أيامه كان عايش خارج مكة، وقبل ما يموت بفترة بسيطة رجع مكة مرة تانية، وكان قد عمي بصره، فقد عينيه الاثنين. فلما عاد في أهل مكة عرفوا أنه رجع، فبدأ كل واحد يعرف سعد بن وقاص جه، فيخش بقى عليه واحد واحد: ادعو الله أن تحمل زوجاتي، زوجتي ما بتحملش بقى لها 15 سنة، ادعي لها ربنا يرزقها بالذرية الصالحة، يدعي لها تحمل، ادعو الله أن يشفي ابنتي، فيدعي لها فتشفى. فكل ما يدعي لحد ربنا يستجيب دعاءه. فجاءه غلام اسمه عبد الله ابن السائب، فقال: يا عم أراك تدعو للناس فيستجيب الله دعاءك، ألا تدعو لنفسك أن يرد الله عليك بصرك؟ كلام منطقي أم صح؟ عم تدعي للناس لما تدعي لنفسك. فتبسم سعد بن وقاص وقال: يا بني، قضاء الله عندي أحب إلي من رجوع بصري. وده مش معناه انه حرام اللي كان يدعي، كان يدعي، لكن هو زاد حاله بقى تخص هو، ان بيقول لك لما ربنا قضى علي ان يذهب بصري قضاءه دوت عندي احب الي من رجوع بصري. وكلكم يعلم ما حدث لعروه بن الزبير رحمه الله رحمه واسعه، الذي جاءه مرض اكله فقالوا نقطع رجلك، فقال انتظروا، الى ان اجل الموضوع اكثر من مره، فوصل المرض الى منتصف الفخذ، فكان لابد من القطع الا سيموت. وكان في زيارة للوليد بن عبد الملك، والوليد بن عبد الملك كان أمير المؤمنين في الوقت دوت، فكان عروة راح يزوره هو وابنه البكر محمد. فلما زاروا فقالوا له: خلاص كده لازم تقطع رجليك. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا له: نصفيك كأسا من المرقد، حاجة كده زي البنج كده، حتى يذهب عقلك فلا تشعر بألم القطع. قال: لا والله، لا أذهب عقلا منحنيه الله، ولكن انتظروا حتى إذا ما دخلت في الصلاة فابدأوا في قطع رجلي فلن أشعر إن شاء الله. بعدما وقف يصلي، وكان عروة بن الزبير معلومة صغيرة، كان كل يوم يقرأ ربع القرآن كاملا، ربع القرآن سبعة أجزاء ونص، وبنفس السبعة أجزاء ونص يصلي بيوم قيام الليل عروة بن الزبير. فلما دخل في الصلاة وبدأ يقرأ القرآن ويتعايش مع القرآن، ولسه بيركع وسجد، مع اول سجده مسكوا رجليه والمناشير بتاع زمان بقى قطعوا رجليه، فاغشي عليه يوما كاملا. فلما افاق قالوا له: احسن الله عزاءك في رجلك، خد بالك، واحسن الله عزاءك في ابنك محمد، فقد رفسته دابه من دواب الخليفه فمات. شوف، يوم واحد ابن البكر مات ورجله اتقطعت. لو واحد كان يقول: وليه يا رب ما فيش غيري؟ صح كده؟ هو البلاء ده ملوش حضن حنين غيري؟ ليه يا رب؟ صح، يعني كتير ممكن يعمل كده، ان كانت صدمه كبيره بالنسبه له. فتبسم وقال: اللهم لك الحمد، ان كنت قد اخذت فكم اعطيت يا من بدنا، وان كنت قد ابتليت فكم عافيت يا معفيت. وقدم النعمه قبل النقمه، ادب مع ربنا. قال له: أعطيتني أربعة أطراف وأخذت طرفا واحدا، وأعطيتني أربعة أبناء وأخذت ابنا واحدا. اسمع بقى الكلام، قال له: فالحمد لله حتى ترضى، مش كفاية، والحمد لله إذا رضيت، والله برضه مش كفاية، قال له: والحمد لله بعد الرضا، فلعمرك ما مددت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي، وأعلم أنه ما أصابتني مصيبة إلا وقد أصابت فتن قبلي. ثم أمسك رجله وقال: اللهم إني أشهدك أني ما مشيت بها إلى معصية قط. الله، واحد بيه عزيز قال له: جزء منك سبقك إلى الجنة، فاعمل على أن يلحق كل الجزء، اشتغل كده عشان الباقي ده يخش الجنة ورا الحتة الايه اللي راحت للجنة. سبحان الملك. فالوليد بن عبد الملك حب يصبره، فقال للحارس: دعوا دوروني على اي حد مبتلى يجي يحكي له قصته عشان نصبر الرجل، الرجل اول زياره ليا يحصل له كل ده عندي. فلقى واحد من بني عبس اعمى جالس بره القصر ويقول: اللهم لك الحمد، اشهدك اني راض عنك، اشهدك اني راض عنك، تعال ايه قصتك؟ حكاها قدام عروه. قال له: انا رجل من بني عبس، وانا اغنى رجل في بني عبس، كان عندي من الغنم ما يشغل ما يملا ما بين اربعه من الجبال، وكان عندي من الإبل مثلها، وكان عندي من البقر مثلها، وكان عندي من الأموال ما يشترى مثل ذلك 100 ضعف 100 مرة، وكان عندي 4 أزواج، وكان عندي أكثر من 50 ولد، ولد وبنت يعني، خد بالك. قال له: وذهبت في يوم من الأيام لزيارة قريب من أقربائي، فعدت وقد جاء السيل إلى الوادي فحطم كل ذلك، فأزال بيوتي وقتل أزواجي وكل أولادي وكل أغنامي وإبلي، وما ترك لي إلا جملا وطفلا رضيعا. من بين 50 ولد وبنت ما فضلوش غير إيه؟ طفل رضيع. لقى كده إيه؟ على جنب كده السيل زقه في حتة عالية كده فضل فيها، وجمل. قال: فأردت أن ألحق طفلي لأنه لم يبق لي من الدنيا إلا هو. قال: فقبل أن أصل إليه سبقني الذئب فقتله. قال: فعدت وقلت: أركب الجمل حتى أستطيع أن أدرك أحدا من الناس يساعدني. قال: فلما ذهبت إلى الجمل رفصني فعمي بصري. إيه البلد ده كله؟ فالوليد بن عبد الملك سأله، قال له: وكيف تجد قلبك؟ قال له: راضيا عن الله. سبحان الله. فعروة بن الزبير شم نفس كده، حس ان اللي حصل ده كان هزار، ده مش بلاء بالنسبه للي حصل ده. اخر نوع وقت بالخطبه، حتى لو طيل على حضراتكم، الرضا بما قسمه الله وقدره لك من الرزق. ارضى، الدنيا كلها قليل من قليل، الدنيا كلها كما قال الحبيب المصطفى الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم: والله لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. وقال صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وكان النبي ينام على الحصير حتى يؤثر الحصير في جنبه الشريف، فيدخل عليه الصحابة فيقول له ابن مسعود: يا رسول الله، ألا نتخذ لك وطاء فراشا لينا؟ ده مش حرام يعني. فقال له: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. الله، حبيبك صلى الله عليه وسلم لم يشبع من رضيء التمر ولا من خبز الشعير 3 أيام متتالية. كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، ما يكفي للقوت بس، الطاقة دي بس. فده مات ودرعه مرهون عند رجل يهودي على 30 صاعا من شعير. هو ده سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، اللي كان أسعد رجل في العالم وكان بيصدر السعادة للبشرية كلها. ومع ذلك هي دي كانت حياته، وكان دعاؤه: اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ إن شاء الله نكمل ما تبقى في درس بعد الخطبة لمن أراد أن يجلس. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم نعمة الرضا. اللهم املأ قلوبنا رضا عنك يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبنا رضا عنك يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبنا رضا عنك يا رب العالمين. اللهم لا تفض هذا المجلس المبارك إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم صب الخير على أهل مصر صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا. يا رب ألف بين قلوب المصريين، يا رب ألف بين قلوب المصريين، يا رب ألف بين قلوب المصريين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تفرج عن إخواننا في سوريا. اللهم أغث إخواننا في سوريا يا رب، إنهم جمع فاطمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، مغلوبون فانتصر لهم. اللهم تقبل شهداءهم واربط على قلوب ذويهم واجعل الدائرة على بشار وأعوانه. اللهم عجل بنصر إخواننا في سوريا، أمدهم بمدد من عندك، أمدهم بمدد من عندك، وعجل بنصرهم يا رب العالمين، ولا تذلهم لأحد أبدا. اللهم اجمعني وإياكم صحبة على حوض النبي محمد، لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وأكمل لنا اللذة يا الله.
بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد.